مختار ينبعث الشباب متجددا في 40 حديثا نووية في القلب تقطر حكمة في هديها يخطو الفؤاد حثيثا. هذا هو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، هذا هو الحديث الأول عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث متفق عليه. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، والحقيقة أن هذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. قال بعض العلماء أن هذا الحديث نصف الدين، ولذلك لنا معه وقفة متأنية لنتأمل هذا الحديث. إخوتي، أنا أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها نحن عدنا أيها الإخوة بعد أن سمعنا الحديث الأول من 40 النووية، ولكن قبل أن نبدأ في شرح الحديث، ما قصة 40 والنووية؟ النووية منسوبة إلى الإمام النووي عليه رحمة الله. الإمام النووي عليه رحمة الله من أئمة أهل السنة الكبار، شارح صحيح مسلم وصاحب المجموع شرح المهذب في الفقه، وصاحب كتب عظيمة كثيرة جدا، جمع 40 حديثا في أصول الدين نسبت إليه. طب إيه المناسبة؟ تعالوا نقرأ مقدمته هو الإمام النووي في سبب جمعه هذه 40. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي رواية ابن مسعود: قيل له: دخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. ومع أن ده كلام الإمام النووي عليه رحمة الله، ومع أن الحفاظ اتفقوا على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه، ولكن صنف العلماء من المتقدمين والمتأخرين رضي الله عنهم أجمعين في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. يعني في هذا الباب في جمع 40 حديثا على الأمة. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله: فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد ابن أسلم الطوسي، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الأجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم محمد ابن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق كثيرة لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. يعني العلماء كلهم مهتموا أن يجمع كل عالم 40 حديثا ويثبتهم، والأربعين تنسب إليه، الأربعين الأصفهانية، الأربعين لابن تيمية، الأربعين النسوية، الأربعين الآجرية، وهكذا. فمنها هذه الأربعين النووية للإمام النووي. يقول الإمام النووي: وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع 40 أعم من ذلك كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين. وقد وصفه العلماء رضي الله عنهم بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام، أو ثلثه، أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. رحم الله الإمام النووي، جمع 40 حديثا مهمة. وسبحان الله العظيم، عدنا في زماننا لا نسمع إلا عن 40 النووي، رغم كثرة 40 للعلماء، إلا أن 40 النووي سهلة وبسيطة ومشتملة على أصول الدين. وأطفالنا في المساجد وفي المدارس وفي الكتاتيب يحفظونها، فأردت أن أشرح وأشارك في جمع 40 حديثا على الأمة. وإن كانت هذه الحلقات 30 فسنقتصر على 30، ولكن من 40. الحديث الأول سمعناه، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لله در الإمام الشافعي عليه رحمة الله حين جمع الحديث قال في النهاية: هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. بل قال جماعة من العلماء أن هذا الحديث ثلث الإسلام، ثلث الإسلام. بل ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث نصف الإسلام، لأن العبادات باطنة وظاهرة. هذا الحديث يتحدث عن العبادات الباطنة كلها، النية، فبقى النص. ولذلك استحب كثير من العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث، كما فعل الإمام البخاري. يذكر أن الإمام البخاري صحيح البخاري ليس فيه مقدمة، الإمام البخاري ما كتبش مقدمة للصحيح، وإنما استفتح بهذا الحديث وجعله كالمقدمة. إنما الأعمال بالنيات، إنما للحصر والقصر، الأعمال بالنيات، يعني كل عمل بنيته بمقصود صاحبه. وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس تكرارا، وإنما لكل امرئ ما نوى، أن كل إنسان عمل له ما نوى في هذا العمل، فإن لم ينوي فلا شيء له. ولذلك قال العلماء أن النية شرط من شروط صحة العمل، فلذلك يقال في الشرط الذي لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم. لا يلزم من وجوده الوجود يعني واحد نوى وما عملش ملوش. يعني واحد قال نوى انه يصلي عزم انه يصلي وما صلاش، لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم. يعني لو صلى من غير نية فلا صلاة له، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يشير إلى الإخلاص، الإخلاص وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك لما سمع الإمام أحمد رحمه الله هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال هذا هو الخناق، بيخنقك إنك ما تشتغلش إلا بنية. ولذلك أخطر فائدة في هذا الحديث يقظة القلب، إن يبقى القلب دائما متيقظ صاحي ناوي، لا يعمل عملا بغير نية ولا يشرك في نيته أحدا. إخوتي اعلموا أنكم تعبدون ربا عظيما قاهرا قديرا عليما سميعا بصيرا مطلعا على خفايا نواياكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. لذلك الله جل جلاله العليم بذات الصدور يعلم النوايا والدوافع. ربنا جل جلاله الرحيم القدير اللطيف سبحانه يعلم داخلك ما تحد. والله الله عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قريب جل جلاله مطلع سبحانه وتعالى. فإذا التبست نيتك هو يعلمها، وإذا صحت نيتك هو يعلمها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت الرجل، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال أرأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له. قال الرجل يجاهد في سبيل الله يلتمس الأجر، عايز يموت في سبيل الله شهيد يلتمس الأجر إنه يدخل الجنة بغير حساب وإنه يشفع في 70 من أهله والحور العين ويلتمس الأجر والذكر، ويرضى ويريد أيضا إلى جانب الأجر أن يذكر بعد موته، إن الناس تقول شهيد يلتمس الأجر والذكر فما له؟ قال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. مش قلتلكوا اسمه الخناق؟ إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يبقى الإنسان لازم يخنق نيته بحيث ما تخرجش بلحظة بعيدا عن الله. لا يريد إلا وجه الله. لماذا تصلي؟ لله. قال الحسن البصري ما من فعلة وإن صورت إلا وينشر له لها ديوانان. لما وكيف؟ لما؟ لماذا عملت؟ يبقى لما تيجي تصلي اسأل نفسك هو أنا بصلي ليه؟ لما تيجي تتصدق اسأل نفسك قبل ما تتصدق هو أنا بتصدق ليه؟ لله ولا للمنظرة؟ لله ولا لطلب حب الناس؟ لله ولا لطلب مدح الناس وثناء الناس وتحسين الصورة أمام الناس؟ لماذا تفعل؟ إذا كانت لله؟ قال الحسن رحم الله رجلا توقف عند همه، فإن كان لله أمضاه وإن كان لغيره أمسك. أما تيجي تهم بأي عمل، قيل لبعض السلف تعالى إلى صلاة جنازة، قال حتى أنوي، اصبروا لما أنوي. فسكت هنيها ثم قال امضي، انوي الأول. لذلك العلماء تكلموا في مسألة النية في الصلاة مثلا، هل تكون متقدمة على العمل أو مصاحبة للعمل؟ قالوا متقدمة ويصطحبها أثناء العمل. لازم النية تبقى متقدمة على العمل، يعني قبل ما أبدأ صلاة أبقى مستحضر النية. احنا بنقول التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية اللي هي ان الانسان يقدم يقول ايه، نويت اصلي الظهر 4 ركعات مؤتمم بهذا الامام مستقبل القبلة حاضر الوقت. الكلام ده بدعة، بدعة انه هو يقول الكلام ده كله، ولكن مش معنى انه بدعة انه ينطق انه ما يقولش، لا، لازم يستحضرها في ذهنه. النية محلها القلب، فيستحضر في قلبه النية وإن لم ينطق بها بلسانه. النية محلها القلب، لا ينطق بلسانه، لأن النطق بالنية بدعة والتلفظ بالنية بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الصحابة هذا، ما قال لهمش أما تيجوا تصلوا قولوا نويت أصلي الظهر 4 ركعات، ما يعملش كده، وإنما يستحضر في قلبه هذا المعنى، هذا الكلام، ما يدخلش الصلاة بغير نية. احنا بنقول كده من كتر ما قيل للناس أن التلفظ بالنية بدعة صار الناس يدخلون الصلاة بغير نية. الله أكبر، أنت بتصلي إيه؟ هو مش دريان هو بيصلي إيه؟ استحضر النية قبل أن تدخل، قبل وأنت ترفع يديك استحضر أنك ستصلي الظهر حاضر الوقت، استحضرها بقلبك من غير ما تنطق، ثم استصحبها. قال العلماء أن تغيير النية أثناء العمل يبطل العمل. يعني إيه؟ لو هو نوى أن يصلي الظهر 4 ركعات، الله أكبر، نواها في قلبه، ثم أثناء الصلاة قال إيه ده العصر، طب العصر يبقى بطلت الصلاة، لا ظهر ولا عصر. النية خطيرة جدا. قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، دليل على عدم جواز النيابة في العبادات ولا التوكيل في نفس النية. لكن يجوز التوكيل، الفقهاء قالوا في الزكاة وذبح الأضحية يجوز التوكيل فيهما في النية والذبح، لكن التفرقة مع القدرة على النية. لذلك العلماء قالوا أن الحج لا تجوز فيه النيابة عن الحي، ما ينفعش. ليه؟ هنقول بقى بالاستطاعة، إلا إذا كان غير مستطيع. إخوتي النية أمرها عظيم، حتى قال الإمام أبو جمرة لوددت أن جماعة من العلماء جلسوا للناس يعلمونهم أمر النية. تعلم كيف تنوي واحرص على أنك دائما تنوي قبل أي عمل لتحصل على الأجر. وإنما لكل امرئ ما نوى. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
من دوحة المختار ينبعث الشباب متجددا في 40 حديثا نووية في القلب تقطر حكمة في هديها يخطو الفؤاد حثيثا. هذا هو الدرب الموصل للهدى، مروا قديما من هنا وحديثا. يا أمتي ما زال إرثك ها هنا، من يصير وريثاً.